بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فذكرنا بالأمس عن أحوال العرب وأن للعرب طباع تميزوا بها عن غيرهم، فقد جمعوا بين معالي الأمور في مكارم الأخلاق كالجود والكرم كما ذكرنا من حاتم طيء وغيره من العرب الذين كانوا يقربون أغلى ما عندهم للضيفان. باقي مكارم الأخلاق كالعفة وصيانة الجار ونصرة المظلوم إلى آخره، كذلك أيضا الاحتشام، رغم أنهم ليس لهم دين لكن كان عندهم احتشام، المرأة كانت محتشمة، يعني كما قال عز وجل ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية أن بعض النساء وليس كل النساء كانت تظهر خصلة من شعرها في مقدمة الرأس، بعض الشعر وخصلة من عنقها، هذا كان تبرج الجاهلية، عباد الأوثان والأصنام. وفي نفس الوقت كان هناك فضليات محجبات، فزوجة النعمان بن المنذر ملك الحيرة كانت منتقبة مغطاة، ووصف النابغة الذبياني الشاعر العربي المشهور أنها كانت تركب في هودج فأطارت الريح خمارها الذي كان يغطي وجهها فطار عنها، فيقول سقط النصيف، النصيف هو الخمار، سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني مشهد كذا من شدة حيائها لما انكشف الوجه غطت وجهها بيدها ثم تناولت الخمار ثم عادت وغطت به رأسها ووجد. وكلمة خمار لا تعني كشف الوجه كما يظن الكثير، كلمة خمار بمعنى غطى غطاء تاما كاملا، لا يظهر شيء، لا عين ولا أذن ولا شيء. فهذا كان طباعهم، أي طباع العرب قبل الإسلام، وهم يعني أهل شرك وأهل عبادة أوثان. حتى أنك ترى أن عندهم عادات عجيبة، لما بايع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء بايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يزنين، صرخت هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، فهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان كانت حاضرة، صرخت قالت واسوأتا أتزني الحرة، يعني ما متخيل أبدا أن ممكن امرأة تزني. أختها كانت حاضرة أيضا فوضعت رأس يديها على رأسها حياء وصرخت أيضا، يعني ما يتخيلنا هذا أبدا. ومن المواقف الطريفة التي وقعت لهند كما ذكرها أهل السير، هذا قبل الإسلام، كانت متزوجة برجل قبل أبي سفيان، وكان هذا الرجل صاحب فضل وذو مكانة في قومه، فكان عنده مكان للأضياف تسمى مضيفة، يعني في عرفنا الآن هي مضيفة، وكانت بعيدة عن بيته، فكان يسمر مع الأضياف ويجلس إلى غيره. فإذا انصرفوا دخلت هند لتنظف آثار المجلس وتنظم المكان استعدادا لليوم التالي. فكان زوجها في مجلس جالس مع أضيافه إلى آخره، ثم بعد انصرفوا انصرف، فدخلت هند ونظمت المكان ونظفته، ثم بعد أن فرغت استرخت ونامت في المكان. أحد الأضياف تذكر أن له شملة، هي وجدت الشملة ركنتها في مكان، تذكر أنه نسي شملة، فدخل المضيفة، هو دخل وجد امرأة نائمة فوقف شل مكانه وأراد أن يرجع، هو أراد أن يرجع فإذا بزوجها قد تغيب أمرها يعني غابت، فجاء لينظر في حالها أين ذهبت، فإذا هو الرجل يقابله وجها إلى وجه. فطبعا يعني أي إنسان يشك في هذا الموقف، فالشاهد هنا أنه طلقها دون أن يذكر علة. فجاء أبوها عتبة بن ربيعة وقال لما طلقتها؟ قال لا أتكلم. قال لابد أن تتكلم، فاتهمها بالفاحشة. جن جنون الأب، يعني يستحيل أو لا يتخيل أن ابنته تفعل هذا، أو أن امرأة عربية تفعل هذا، هذا أمر بعيد، على الرغم من أن الرجل رأى. فالأمر طبعا استعداد، والملك يا أخوانا وأد البنات أصلا جاء لبعض أهل الصعيد وغيره من العرب الأقاح الأول، يعني قضية قتل البنت من أجل الزنا وخاصة التي لم تتزوج هذا ظلم لا يجوز. العرب كانوا يفعلون هذا، ربما لا تزني، ربما أن الرجل يعني يبتلى ببنت فيقتل هذه البنت خشية العار فقط، يعني مجرد كده يتخيل ممكن البنت هذه تقع في فحشة يقتلها، فكانوا يفعلون هذا وأد البنات. فهذه جريمة ما تخيلها أبوها عتبة بن أبي ربيعة، فطاف على عقلاء قريش قالوا عليك بكاهن اليمن، كان رجل كاهن معروف مشهور، فهو يعرف الأمر على أصله، يقول لك أنه وقع أو لم يقع. فأخذوا جماعة وذهبوا إلى كاهن اليمن. طبعا أبوها كان رجلا ذكيا، لأن الأصل عند الأب أن يعرف الحقيقة، فأخذ هند ومعها 10 من النسوة، 10 نساء وهي معهن، ثم انطلقوا جميعا. قبل أن يصل إلى اليمن وكان يركب دابة، فجاء على حين غفلة من قومه وكان من الليل، ووضع حبة شعير في ذكر دابته وانطلق. فلما وصلوا إلى كاهن اليمن قالوا عندنا مشكلة، فقال له عتبة قبل أن أسألك ونعرض عليك مشكلتنا فلابد أن تخبرني، وأنا في الطريق فعلت أمرا، ما هو؟ طبعا الكهنة كانوا في ذلك الوقت طبعا يعني يرسلون الجن والشياطين وغيره فيستعينون بهم في هذه الأمور، وكانوا غالبا في هذه الأمور لابد أن يصدقوا، لأن يأخذون من هذا مال، وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. ما هو الاستمتاع؟ أن الإنسي يعبد الجني والجني يلبي له جميع الطلبات، استمتاع مباشر، فلذلك الجني لا يخون ولا يكذب عليه. فالشاهد هنا قال له الكاهن وأنت في الطريق فعلت كيت وكيت، وذكر له ما فعل صدقه. فاتفقوا طبعا هم جميعا أن يصطف 10 نسوة، وبلا إخبار من هي، أن يمر ويعرف من هي صاحبة المشكلة أولا قبل أن يحكم. فمر الكاهن ووضع يده فوق هكذا بعيدا عن الرأس، ظل يمر على 10 إلى أن وصل إلى الهند وقال هذه صاحبة المشكلة، ووقف عند رأسه. فبعد ذلك حكموه ما تقول، فبرأها قال هذه بريئة مبرأة، وذكر الذي وقع وذكر للزوج القصة، ان قصتها كان كيت وكيت وكيت وكيت. طبعا الزوج يعني لما وصل الى هذه الحالة طبعا احس بخطأ عظيم. فلأول مرة في تاريخ العرب ان رجلا يميل ليقبل رجل امرأة، فحاول ان يردها فابت، قالت لا والله لا اكون لك بعلا بعد اليوم وقد برئت، خلاص انتهت المشكلة. بعدها تقدم اليها ابو سفيان وكان سيدا من سادة قومي ايضا فتزوجها. فالشاهد هنا كانت العرب لها مكارم اخلاق ولها اصول ولها ثوابت لا تخرمها ابدا. ومن ثم جاء الاسلام بنوره وهدايته فهذب هذه النفوس. يعني من المواقف العجيبة في حادث الهجرة، في حادث الهجرة لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر الصديق وخرج جميعا وأبو جهل ومن معه يتتبعون الأثر، فوصلوا إلى بيت أبي بكر فخرجت أسماء فقيل لها أين أبيك، فقالت ليس في البيت ليس موجود. فقال أبو جهل بل هو في البيت، قالت ليس في البيت. فمن شدة غيظه لطمها، راح ضربها كده ألم حتى أطار بالقرط الحلق، وبعد ما ضربها أفاق. ثم قال لأبي سفيان اكتم عني هذه السوءة. شوف تخيلوا بقى كان أمن الدولة زمان بيعملوا إيه، بيقعدوا يخشوا البيوت ويضربوا الحرمات. شوف هذا جاهلي وفي نفس الوقت يعني استحيا أن يتهم أنه صفع امرأة أو حاول أن يقتحم بيت قد يكون خاليا كما هي قالت. فشاهدون هذه الأصول وهذه الأمور كانت مهيئة تماما لهذا البعث وهذا النور الجديد. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قلت في قصة أبي طالب أو قصة عبد المطلب أنه حفر زمزم، وهذا بعد حد يذكرني بعد عام الفيل، بعد حديثة الفيل حس بقيمة البيت وأن الله عز وجل حمى بيته من الغزاة، فوقع في نفسه أن هذا البيت معظم فأراد أن يزيد تعظيما له، فحفر وبحث عن زمزم حتى وصل إلى مكان الماء ثم حفره وخرج الماء فعلا. وبعد ما خرج الماء كان معه ذهب فاستعملوا هذا الذهب، أخذته منه قريش فجزء منه دفنوه في مكان البيت والجزء الآخر قالوا نبني به البيت. وفعلا بدأوا يعني في التفكير في بناء البيت بناء جديدا بعد أن وصل إلى مرحلة من التهدم، كاد أن يهدم أو يسقط. بعد ذلك بعدما رزق بالأولاد ورزق بالأخير الذي فدي أو فداه الله عز وجل، طبعا هو أراد أن يتقرب به إلى الأوثان فنجاه الله من هذا. ثم بعد ذلك شب ولده عبد الله وكان عليلا مريضا، فزوجه بمرأة من بني النجار من يثرب وهي آمنة، وبعد الزواج حملت، في أثناء الحمل مات عبد الله. ثم بعد ذلك بعد فترة بعد الإنجاب ماتت الأم، ثم بعد فترة مات الجد اللي هو عبد المطلب. فنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يتيما ما أحد يرعاه، وكان من صغره يحب التفرد والخلاء يعني لا يحب المخالطة. فالمهم انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، وكان عمه معول يعني عنده ضيق يد في المعيشة وكان عنده أبناء كثير، فكان يخرج إلى التجارة. فلما شب محمد صلى الله عليه وسلم كان يذهب معه في التجارة، فكان أبو طالب يتبرك بمجيء محمد معه، يرى أنه كلما ذهب معه يجد هناك بركة في المال وبركة في التجارة والمكسب إلى آخره، فكان يعني يستحب أن يكون معه دائما. إلى أن أراد سفرة إلى الشام لتجارة كبيرة وجمع مالا كثير لعلمه أن محمد مبارك إذا كان معه بيجد بركة الربح، وعزم على أن يأخذه. فانطلقوا إلى أن اقتربوا من حدود الشام، فنزلوا إلى وادي فإذا فيه راهب. هذا الراهب يسمى بحيرة، كان راهبا مشهورا من علماء النصارى. فلما نزلوا به فأراد أن يطعمهم وأن يضيفهم، فرأى محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رآه فزع وقال: ابن من هذا؟ قال: أبو طالب ابني. قال: ليس له أب، هذا الغلام بالعلامات التي عندي ليس له أب. قال: ما أدراك؟ قال: أنا أعلم. قال: نعم ليس له أب. قال: ولا أم؟ قال: ولا أم. قال: من أنت؟ قال: أنا عمه. قال: هذا الولد سيكون له شأن، وإن يهود لتعرف ملامحه كما عرفتها أنا سواء بسواء، فاحذر أن تذهب به تعمق إلى الشام فيراه بعض اليهود فيقتلوه. فزع عمه، وكان عنده بضاعة، يعني أراد بضاعة كبيرة ذاهبا بها، وأيضا سيعود ببضاعة، فأمر القافلة أن تنطلق، ثم عاد بابن أخيه إلى مكة. وما سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفرة إلا هذه بعيدا عن مكة. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاجر، وكان يتاجر طبعا تجارة داخلية، إلا أن أيضا قصر اليد وعدم استطاعته للذهاب إلى الشام، مما حبى بعمه أن يمنعه من الخروج ويخفف أمره في أمر التجارة، لعلمه بأن ابن أخيه له شأن. امرأة كانت في مكة مشهورة معروفة بالجمال والغنى والمال والعفة والمنزلة، فأرادت أن يكون لها تجارات، ولكن تجارات داخلية أيضا ليست بعيدة، فأراد أن تبحث، فقيل لها: عليك بالأمين. وده دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالأمين لعلم من حوله ومن عرفه أن عنده أمانة. فأرسلت إليه ليتاجر لها، وفعلا أراد أن يعين عمه في أمر مساعدة الأبناء، فوافق على أن يتاجر عند خديجة. خديجة كان لها غلام اسمه ميسرة، فميسرة هذا كان غلاما لخديجة، وطبعا صاحب المال بيكون إيه، بيخاف على المال، فكان ميسرة أمينها، فكانت تقول له: اذهب معه وتابع كيف يبيع كيف يشتري. فلازم ميسرة محمدا صلى الله عليه وسلم، رأى فيه من آيات ربه الكبرى، رأى أشياء عجيبة، أشياء كثيرة جدا يعني ذكرها أهل السير، من غمامة في وقت الحر، من أشياء كثيرة، ربما رأى بعض الأشياء كانت تسلم عليه كالحجر وغيره، ربما أشياء كثيرة، رأى أن الخير يجري على يديه كثيرا جدا. يعني هذه المرأة خديجة رضي الله عنها ربحت أرباحا عجيبة، حتى أنه كان يستحي أن يخبرها بأمري، فقالت له: اجلس أخبرني بشأن محمد، فإني رأيت أنه قد جرى على يديه من الخير الكثير. أخبرها أشياء كثيرة جدا، وكانت امرأة عاقلة، فلما أخبرها بهذا طمعت في الزواج منه. وكما ذكرت آنفا أن العرب عندهم خصال لا يخرمونها أبدا، بأن يستحيل أن المرأة تعرض نفسها على الرجل، يستحيل، هذا أبدا، هذا عندهم عيب، مهما بلغت لا تعرض نفسها على رجل. فقيل ذهبت إلى أختها هالة وإلى بعض النسوة، ويعني أنها تكون وسيط، فعرضت على محمد صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بخديجة، ففزع، هو بالنسبة لها كمولى ويعمل عندها، فقال: أو أتوافق؟ هل ممكن توافق؟ قالت: لو فعلت، لو أنني جعلتها توافق، وعلى الرغم أنها أكبر منه بحوالي 15 سنة، يعني مسافة كبيرة جدا، هو كان وقتها 25 وهي حوالي 40، فيعني وعدها بهدية النبي صلى الله عليه وسلم، وفعلا ذهبت هذه المرأة وقالت لها يعني هو جاهز. المهم طبعا أهلها لم يوافقوا، لأن محمد هو من أصول إلا أنه فقير ويعمل عندها وليس عنده مال ولا عنده أسباب الزواج، فاستطاعت أن تقنع الأب. المهم الشاهد أنه تم هذا الزواج، وتزوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خديجة. هذا الزواج كان زواجا مباركا، لأن هذه المرأة علمت بقيمة هذا الرجل. وذلك هنا نعود إسقاطا بسيطة جدا، أن غالب النساء لا يعرفن قيمة الزوج. يعني معظم النساء أهو راجل كده يجيب لها تأكل وتشرب وتنام وانتهت المشكلة. لكن المرأة التي لو نظرت في مكامن وقدرات زوجها ربما تصنع منه رجلا ليس كباقي الرجال. خديجة رضي الله عنها وجدت في محمد صفات عجيبة، لكن هي ما كانت تعرف، كانت كباقي العرب عندها وثنية، تذهب إلى الكاهن والكاهنة وليس عندها دين، ما في دين، لكنها ببديهة عقلها وسعة ذهنها أنها يعني ظنت واعتقدت أن هذا له شأن، فاهتمت بأمره جدا جدا، لدرجة أن المرأة غالبا لا تستغني عن الرجل إلا لضرورة، فحبب إليه الخلاء رغم هذه الزوجة معه، أعانته على هذا. فكان يذهب الليالي ذوات العدد يعني ربما من 1 لغاية 9 أو قل لغاية 10، ده اللي هو إيه بيعد العرب، تعد 1 2 3 4 5 10، بعد 10 بقى بيبقى فيه نوع من الإشكال. وأكبر رقم تقريبا كان عند العرب يعرفوه رقم كم، حد يعرف أكبر رقم؟ 1000. أنا آخر حاجة هو 1000. 1000 ده معناه إيه؟ إن ما يحلمش بيه يعني ما يذكروش يعني. المهم، فكان يذهب الليالي ذوات العدد يجلس في غار اللي هو غار حراء، يتحنث بمعنى يتعبد، يعني يناجي ربه، وقد أنف الأوثان والأصنام وما عليه قومه، فحبب له هذا المكان وكان يجلس يتعبد ويذكر الله عز وجل، لكن بلا قواعد وبلا أصول، لأنه ما عنده شريعة يسير عليها صلى الله عليه وسلم. كانت زوج خديجة تعينه على هذا، ولذلك كان ينزل فيتزود لمثلها، ينزل يقعد شوية ويأخذ الزوالة بتاعته الطعام والماء ثم يصعد. فهذا يدل على أن هذه المرأة كانت امرأة ذكية وفية ناصعة، عرفت قدر الزوج الذي تعيش معه، إلى أن وقع ما وقع. وهذا تقريبا كان حوالي بعد 15 سنة من الزواج، وكان على هذه الحالة، ما تضجرت ولا اشتكت ولا قالت أي شيء قط، علمت أنه هذا يحبه أو هذا الباب يحبه، أنه يخلو بنفسه ويذكر فيه ربه، فأعانته على هذا. بعد 15 سنة من هذه العبادة وهذه الأشياء، طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتزل تماما ما عليه العرب، حتى في بعض السير وبعض القصص أنه ربما نزل فوجد عرس فأراد أن يجلس لينظر هذا العرس، أو دعي إليه فاستحي أن يمتنع، فقيل جلس فضرب على آذانه النوم، ما أفاق إلا عند الشمس، فما فعل معصية في الجاهلية تؤخذ عليه قط. حتى أنني كما ذكرت لكم بأن العرب فكرت، لأن الذهب كان كثيرا والكل أخذ ذهب، فقالوا لو هذا الذهب جمعنا بعضه لنبني البيت، نهدمه ثم نبني، وفعلا قرروا هذا. وكان طبعا قضية بناء الكعبة وإقامة الكعبة من جديد أمر كان عندهم صعب لأنها معظمة. المهم أنهم هدموا البيت. قبل أن يهدم كان في البيت جنية، امرأة كاهنة، كانت تخرج وتمنعهم أن يقتربوا من البيت. فالمهم قالوا إن اقتربنا سنهلك وربما نقتل. فقال الوليد بن المغيرة سأتقدم أنا، وكان مشركا، فإن أصابني ضر فاحجموا خلاص وقفوا، وإذا يعني نجوت فاستمروا في الهدم ثم نعيد البناء. وفعلا تقدم، خرجت هذه الكاهنة تصرخ، لكنه استمر فهدم أحجارا، ثم تتابع الهدم حتى بنوا البيت. اختلفوا، كانت طبعا العرب تحب الفخر، يعني العربي دائما على الرغم أنه تجد أعرابي بدوي حافي عاري ثياب لكن أنف فوق، حب الشموخ والعلو، لذلك تنظر في أشعار كلها فخر، حب العزة، وذلك العرب ما ذلوا لمخلوق قط أبدا، ولم تستعمر الجزيرة قط، يعني ما في عدو فكر يدخل. يعني محمد علي عليه من الله ما يستحق لما فكر في غزو أرض الحجاز والقضاء على الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذريته ما استطاع أن يواصل، وقف في مكان معين جبال وصحراء، ويكفي أنه اصطاد ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذبحه وراح رجع تاني. فشاهدنا هذه البلاد صعبة وعندها أنفة وشموخ وعلو، فهنا انتهى الأمر أنهم بعدما هدموا البيت وبنوه كل أراد أن ينال شرف وضع الحجر الأسود في مكان. طبعا هذا يقول أنا حق، الوليد يقول أنا حق، أبو جهل أنا، وهم كل هؤلاء تنازعوا فيها. فاتفقوا جميعا على أن أول داخل يحكم، أول واحد يخش المسجد يحكموه من اللي يرفع الحجر، وقول واحد إذا قال فلان يبقى خلاص انتهى. واتفقوا جميعا على هذا. بينما هم جلوس إذ دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو أول داخل بعد هذا النزاع وهذا الصراع، فقالوا دخل الأمين، كل ما بدأ إيه يحاول يلين ويبش من أجل أن يكون صاحب الشرف في وضع الحجر في مكانه. دخل الأمين، دخل الصادق، واتفقوا خلاص ما يقول به. فسألهم الخبر، قالوا احكم بيننا، احنا أربع قبائل، أي قبيلة من القبائل قلت بني فلان هم الذين يحملون الحجر ويضعون. فطرأت له فكرة، كان عليه رداء، خلع الرداء ووضعه في الأرض، ثم حمل بيديه الشريفتين الحجر ووضعه في وسط الرداء، ثم أمر الأربعة القبائل الأربعة لكل رأس منهم يأتي ويحمل من طرف، وهذا كان عين الإنصاف في ذلكم الوقت وذلكم الزمان. فحملوا الأطراف من الأطراف الأربعة حتى اقتربوا من البيت، المكان كان مفتوح باقي أنه يوضع الحجر ثم يسد حوله، فحمل هو الحجر بيديه الشريفتين ثم وضعه في مكانه وسد حوله وحقن الدماء وانتهى الخلاف بين قريش. بعد ذلك قلت في هذا بعد تقريبا حوالي 15 من الزواج وبعد 15 من الخلوة بينهما في الغار إذ دخل عليه رجل ما عرفه من قبل، ورجل قوي، فلما دخل أمسك بمناكبه أو بمنكبيه ثم هزه هزا عنيفا ثم قال يا محمد اقرأ. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الخوف والفزع ما تخيل أن مخلوق سيدخل هذا المكان، والذي يعرف غار حراء بعيد جدا عن مكة، مسافة كبيرة جدا، يعني لابد من سيارة، يعني ربما تصل إلى أكثر من تقريبا حوالي يعني 10 كيلو متر تقريبا، فزع. بعد ذلك ظل يهز اقرأ، قال ما أنا بقارئ، أي أني أمي لا أقرأ ولا أكتب. قال اقرأ 3-4 مرات حتى قال له هذا الرجل الذي أمامه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، وقرأ عليه إيه السور أو جزء من السور. في هذا الموطن فزع النبي صلى الله عليه وسلم فزعا شديدا وخاف خوفا عظيما حتى ذهب الرجل ولم يره، ثم نزل يرجف، مش الجسم بقى، يرجف فؤاده ويقول زملوني زملوني إلى آخره. نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.